الحمد لله، إن الحمد نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لشيخنا ولحاضرين والسامعين كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد، مسألة الثانية من دخل على الجماعة وكان قد صلى. وأما مسألة الثانية فإن الذي دخل المسجد وقد صلى لا يخلو من أحد وجهين، إما أن يكون صلى منفردا، وإما أن يكون صلى في جماعة. فإن كان صلى منفردا فقال قوم يعيد معهم كل صلوات إلا المغرب فقط. وممن قال بهذا القول مالك وأصحابه، وقال أبو حنيفة يعيد الصلاة كلها إلا المغرب والعصر، وقال الأوزعي إلا المغرب والصبح، وقال أبو ثور إلا العصر والفجر، وقال شافعي يعيد الصلوات كلها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: أما المسألة الثانية فإن الذي دخل المسجد وقد صلى لا يخلو من أحد وجهين، إما أن يكون صلى منفردا، وإما أن يكون صلى في جماعة. يعني إما أن يكون صلى في جماعة، سواء كان هذه الجماعة في أحد المساجد الثلاثة أو كانت في عامة المساجد، أو يكون صلى منفردا في بيته أو وحده، المهم أن يكون صلى منفردا. يقول: فإن كان صلى منفردا، هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، هل يجب عليه أن يعيد الصلاة مع الجماعة أو لا يجب عليه أن يعيد الصلاة؟ وجملتها أن من صلى فرضه ثم أدرك تلك الصلاة في جماعة، قال القول الأول يستحب له إعادتها، إعادة هذه الصلاة أي صلاة كانت، سواء كانت هذه الصلاة التي صلاها فجرا أو ظهرا أو عصرا أو مغربا أو عشاء، المهم أنه يعيد هذه الصلاة بشرط أن تقام وهو في المسجد، بشرط أن تقام وهو في المسجد. أنت صليت ثم جئت إلى المسجد، فإذا أقيمت الصلاة وأنت في المسجد، قال بعض العلماء يستحب، قال: أو يدخل المسجد وهم يصلون، أو تأتي في أثناء الصلاة. وهذا القول هو قول الحسن والشافعي وأبي ثور وأحمد، وهو قول علي رضي الله عنه وحذيفة وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير رحمهم الله. فنقيمت صلاة الفجر أو العصر وهو خارج المسجد، صلاة الفجر أو صلاة العصر وهو خارج المسجد، أنت صليت لكن التي أقيمت هي صلاة الفجر أو صلاة العصر وهو خارج المسجد، لم يستحب له الدخول، لا تدخل معهم، لأنه لا صلاة بعد الفجر ولا صلاة بعد العصر أي تطوعا. واشترط القاضي لجواز الإعادة في وقت النهي أن يكون مع إمام الحي، وبعض العلماء لم يفرق. القول الثاني وهو قول مالك، إن كان صلى وحده أعاد المغرب، إن كان صلى وحده أعاد المغرب، وإن كان صلى في جماعة لم يعيدها، أنه يعيد المغرب إذا صلى وحده، لأن الحديث الدال على الإعادة قال فيه صلينا في رحالنا. القول الثالث وهو قول أبي حنيفة، لا تعاد الفجر ولا العصر ولا المغرب، لا تعاد الفجر ولا العصر، هذا معروف لأنه لا صلاة بعد الفجر ولا صلاة بعد العصر. المغرب قال لأنه لا وتران في ليلة، فإذا عاد المغرب كأنه أوتر صلى ثلاثا ثم يحتاج إلى وتر آخر، فلا لأنه لا نافلة قال في وقت النهي، فلا يجوز فعله في وقت النهي لعموم الحديث. ولا تعاد المغرب لأن التطوع لا يكون بوتر، التطوع لا يكون بوتر ولا وتران في ليلة. القول الرابع وهو عن ابن عمر والنخعي قال تعاد الصلوات كلها، تعاد الصلوات كلها إلا الصبح والمغرب. وهناك قول خامس وهو قول أبي موسى وأبي مجلز ومالك والثوري والأوزاعي، تعاد كلها إلا المغرب لئلا يتطوع بيتر. والقول السادس قال الحاكم إلا الصبح وحدها. هذه الأقوال في المسألة منها ما ذكره المؤلف ومنها ما لم يذكره. فالذين قالوا تعاد قالوا روى جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجته فصليت معه صلاة الفجر في مسجد الخيف، صليت معه صلاة الفجر في مسجد الخيف وأنا غلام شاب، فلما قضى صلاته إذ هو برجلين في آخر القوم لم يصليا معه، فقال علي بهما، علي بهما، فأتي بهما ترعد فرائصهما، فقال ما منعكما أن تصليا معنا؟ لماذا ما صليتم معنا، ما صليتم مع الجماعة؟ فقال يا رسول الله قد صلينا في رحالنا، صلينا في بيوتنا أو في محل إقامتنا. قال لا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما المسجد، ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. إذن هنا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة وهم في صلاة الفجر، لكن قال إذا أتيتما مسجد جماعة، فحتى لو صلى منفردا وما سألهم هل صلى جماعة أو لم يصلي جماعة، ما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك روى مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم عن بسر بن محجن عن أبيه أنه كان جالسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن للصلاة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم رجع ومحجن في مجلسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تصلي مع الناس، ما منعك أن تصلي مع الناس، ألست برجل مسلم؟ ما منعك أن تصلي مع الناس؟ ألست برجل مسلم؟ فقال بلى يا رسول الله، ولكني قد صليت في أهلي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت. فهذا دليل على أنه يعيد الصلاة. وعن أبي ذر قال: إن خليلي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أوصاني أن أصلي الصلاة لوقتها، أن أصلي الصلاة لوقتها، فإذا أدركتها معهم فصل، فإذا أدركتها معهم فصل، فإنها لك نافلة. رواه مسلم. وفي رواية: فإن أدركتها معهم فصل، ولا تقل إني قد صليت فلا أصلي. وهذه الأحاديث بعمومها تدل على محل النزاع، وهو أنه يعيد الصلاة، وإن اختلفوا هل يستحب ذلك أو من باب الوجوب. وروى أنس قال: صلى بنا أبو موسى الغداء في المربد، فانتهينا إلى المسجد الجامع فأقيمت الصلاة، فصلينا مع المغيرة بن شعبة. وكذلك عن حذيفة أنه عاد الظهر والعصر والمغرب إلى آخره. إذن هذه أقوال مهدة دلت الجمهور، وقد عرفت الذين قالوا لا يعاد العصر أو لا يعاد المغرب أو لا يعاد الفجر، أنهم نظروا إلى أن هذا وقت نهي أو أنه لا وتران في ليلة. نعم اقرأ.
وإنما اتفقوا على الإيجاب إعادة الصلاة عليه بالجملة لحديث بشرى بن محمد عن أبيه،
على إيجاب إعادة الصلاة. وفي كثير من الكتب لا يذكرون الإيجاب، لكن المؤلف ذكر أنه واجب في الجملة تعاد الصلاة، لكن أي صلاة التي تعاد هذا محل الخلاف. أما إعادة الصلاة في الجملة فإنه يعيد، لكن هل تعاد جميع الصلوات أو يعاد بعض الصلوات وبعضها لا يعاد؟ هل يعيد من صلى في جماعة أو لا يعيد؟ هل يعيد من صلى في أحد المساجد الثلاثة عند بعض العلماء أنه لا يعيد؟ نعم.
لحديث بشرى بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له حين دخل المسجد ولم يصلي معه: ما لك لم تصلي مع الناس؟ ألست برجل مسلم؟ نعم. فقال: بلى يا رسول الله، ولكني صليت في أهلي. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت. فاختلف الناس لاحتمال التخصيص هذا العموم بالقياس أو بالدليل.
يعني قوله إذا جئت فصل مع الناس، هذا مطلق، لم يقيده بوقت محدد. والأصل أن يعمل بالمطلق على إطلاقه، أو هو عام في جميع الأوقات. إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت، في أي وقت. هذا الكلام عام، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. لو فرض أنه جاء في صلاة الظهر وقاله النبي ذلك، قد يقول قائل أنه جاء فيه مثلا في وقت ليس وقت نهي. نقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. إذا جئت فصل صلاة، أي صلاة كانت صلاة ظهر أو صلاة فجر أو صلاة مغرب أو صلاة عشاء أو فجر، ما ذكر شيء من ذلك. نعم. فقال العلماء: فاختلف الناس، أي نعم،
فمن حمله على عمومه أوجب عليه إعادة الصلوات كلها، وهو مذهب الشافعي. وأما من استثنى من ذلك صلاة المغرب فقط فإنه قصص العموم بقياس الشبه، وهو مالك رحمه الله، وذلك أنه زعم أن صلاة المغرب هي وتر ولو عيدت.
يقول هنا من حمله على عمومه قال بإيجاب الصلوات، إعادة الصلوات جميعا، لأنه إذا جئت فصلي، ما قال له إذا جئت في غير وقت نهي فصلي، ما خصصه النبي صلى الله عليه وسلم بوقت دون آخر ولا بصلاة دون أخرى، قال إذا جئت فصل. فالأصل فيه العموم، والأصل أن يبقى العموم على عمومه وأن لا يخصص إلا بدليل. فإذا وجد الدليل الصالح للتخصيص خصصناه، والذين خصصوه ببعض الأوقات خصصوه بأدلة عندهم. يقول فالشافعي حمله على عمومه. وأما من استثنى من ذلك صلاة المغرب فقط فإنه خصص العموم بقياس الشبه، قياس الشبه، ويسمونه غلبة الأشباه عند بعض العلماء. غلبة الأشباه هو أن يتردد الفرع بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها، يتردد الفرع بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها. قالوا مثال ذلك العبد، فيه جانب، جانب من حيث أنه مكلف، هذا فيه شبه بالحر المكلف، ومن حيث إنه يباع ويشترى ويوهب فيه شبه بالمال، ففيه شبه من الحر وفيه شبه المالية، وبعضهم يقول الإنسانية والمالية، لكن الأولى أن يقال فيه شبه الحرية وشبه من المالية. فإذا قتل هذا العبد، قتله شخص، هل تجب فيه الدية شبها بالحر أو تجب فيه القيمة لأنه مال؟ فالذي يتلف مالا لشخص عليه ضمانه، بلغت قيمته ما بلغت، لو بلغت قيمة هذا العبد أكثر من ديته يجب دفع القيمة. وإن قلنا إن الواجب هو الدية فله الدية ولو زادت على قيمته، فهذا قياس شبه، لأن العبد فيه جانبان، فيه شبه من الحر من حيث إنه مكلف ومؤاخذ على أعماله، يؤجر ويأثم، وفيه شبه من المال من حيث إنه يباع ويشترى، فيسمون هذا غلبة الأشباه. وبعضهم يقول غلبة الأشباه غير قياس الشبه، وهو أن قياس الشبه هو أن يكون الوصف فيه جانب مناسبة وغير مناسبة، والشبه المستلزم المناسبة، مثل الوضوء يستلزم التقرب، الشبه يعني ليس مناسبا في ذاته لكنه يستلزم المناسبة. فإذا جمعنا بين فرع وأصل على هذا الأساس نقول قياس شبه، وغلبة الأشباه هو التردد، تردد فرع بين أصلين. فيقول هنا فقال بعضهم بقياس الشبه وهو مالك. طيب كيف؟ وذلك أنه زعم أن صلاة المغرب هي وتر، فلو أعيدت لأشبهت صلاة الشفع التي ليست بوتر، فيها شبه من صلاة أعدناها مثل ما أعدنا الظهر والعصر وغيرها، لأنها كانت تكون بمجموع ذلك 6 ركعات. هذه المغرب هي 3، فإذا أضفنا لها 3 أصبحت 6، فأشبهت صلاة الشفع، وهي الأصل أنها وتر، فاختلفت من هذا في هذا. فيقول: وذلك أنه زعم أن صلاة المغرب هي وتر، فلو أعيدت لغيرنا وضع هذه الصلاة من الوترية إلى الشفعية، بدل أن تكون وتر صلاة المغرب وهي وتر النهار جعلناها شفعا، فلم يكن هناك وتر للنهار. هذا كلام مالك رحمه الله. نعم.
فلو أعيدت لأشبهت صلاة الشفع التي ليس بوتر، لأنها كانت تكون بمجموع ذلك 6 ركعات، فكأنها كانت تنتقل من جنسها إلى جنس صلاة أخرى، وذلك مبطل لها. وهذا قياس فيه ضعف، لأن السلام قد فصل بين الأوتار، والتمسك بالعموم أقوى من استثناء بهذا النوع من القياس.
ابن رشد رحمه الله تعالى مع أنه مالكي لكنه لم يرتضي مذهب مالك في هذه المسألة، أو لم يرتضي مذهب المالكية، لأن هذا التوجيه من المالكية ليس من الإمام مالك. يقول أن هذه الصلاة ما تكون شفع، لأنه صلاها وتر وسلم، وفصل بينهما بالسلام. نعم، لو أضاف ركعة لكانت شفعا، أو صلى مثلا 5، لا، هنا قال لم تشبه، ليست من هذا الجنس، وذلك مبطل لها. قال: وهذا القياس فيه ضعف، لأن السلام قد فصل بين الأوتار 3 و3، فصل بينهم السلام، والتمسك بالعموم أقوى من الاستثناء بهذا النوع من القياس. نعم، العموم يخصص بالقياس لا إشكال، لكن هذا القياس رأى أنه ضعيف، ولذا قال العلماء: أقوى أنواع الأقيسة هو قياس العلة، ثم قياس الشبه، ثم قياس الطرد. يسمون قياس العلة، يسمون قياس العلة وقياس المعنى وقياس المناسبة، لأنه عرف بأقوى أوصافه وهو العلة. ثم يليه قياس الشبه، وهو ليس فيه إلا الشبه، والشبه هنا الذي يعنيه المؤلف من خلال كلامه أنه يقصد الشبه الصوري، صورة، لأن الشبه قد يكون كما ذكرت لكم، وقد يقصد الصورة فقط. فالشبه من حيث الصورة، وهذا أضعف شيء أن يكون الشبه من حيث الصورة. يقول: وثم قياس الطرد، وهو الذي ليس فيه مناسبة وليس فيه شبه، إلا أنه مضطرد مع كل ما وجد العلة وجد الحكم، مجرد الطرد فقط. ولهذا أضعف الأقيسة هو قياس الطرد. فالمؤلف هنا يقول: وذلك مبطل لها. وهذا القياس فيه ضعف، لأن السلام قد فصل بين الأوتار، والتمسك بالعموم أقوى من الاستثناء بهذا من القياس. قد يقول قائل: أليس القياس من المخصصات؟ نقول: نعم، القياس من ضمن المخصصات، وذلك أن الله عز وجل أمر بجلد الزاني والزانية 100 جلدة، أليس كذلك؟ طيب، لو زنت الأمة فعليها نصف العذاب، ها؟ طيب، العبد يقاس على الأمة هنا، ويكون عليه النصف ويخصص العموم. فالقياس يخصص اللفظ العام، لكن ليس هذا القياس الذي في الصورة فقط، هذا أضعف أنواع المخصصات. نعم.
والتمسك بالعموم أقوى من استثناء بهذا النوع من القياس، وأقوى من هذا ما قال الكوفيون من أنه إذا عادها يكون قد أوتر مرتين،
وهو لا وتران في ليلة. نعم.
وقد جاء في الأثر لا وتران في الليل. وأما أبو حنيفة فإنه قال أن صلاة الثانية تكون له نفلا، فإن عاد العصر يكون قد تنفل بعد العصر، وقد جاء النهي عن ذلك، فقصص العصر بهذا القياس والمغرب بأنها وتر، والوتر لا يعاد، وهذا قياس جيد إن سلم لهم الشافعي إن الصلاة الأخيرة لهم نفل.
أيوة، لأن تردد العلماء في هذا، هل الصلاة الأخيرة يعني هل يكتب؟ أنت الآن صليت صلاتين، صليت الظهر وحدك ثم جئت وصليت الظهر في جماعة، فأيهما الفرض، التي صليتها وحدك وإلا التي صليتها مع الجماعة؟ الصحيح من أقوال العلماء، اختلفوا في هذا، الصحيح أن الأولى فرض، مثل ما كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فرضه ثم يصلي ويتنفل بقومه وأهله، فالصحيح أن الثاني نفل، صلاتك الفرض الأولى. فيقول هنا المؤلف أن الحنفية قالوا الصلاة الثانية نفل، وليس بعد العصر تنفل، ليس بعد العصر، لا صلاة بعد العصر، قالوا ما يتنفل بالصلاة بعد العصر. يقول إن سلم لهم الشافعي أن الصلاة الأخيرة لهم نفل، لأن بعضهم يرى أنها فرض، فيقول إذا كانت فرض، الفرض يصلى، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. أنت نمت وما استيقظت إلا بعد العصر، أو إنسان صلى بلا وضوء، يعيد الصلاة، صلاة الفرض ولو في وقت النهي، لأن هذه الصلاة مقضية، فالذي يرى أنها فرض يقول لا مانع من صلاتها في أي وقت.
وأما من فرغ بين العصر والصبح في ذلك فإنه لم تختلف الآثار في النهي عن الصلاة بعد الصبح.
نعم، بعد الصلاة الصبح منهي عن الصلاة، وفي العصر في خلاف. نعم.
واختلف في الصلاة بعد العصر كما تقدم، وهو قول الأوزاعي. وأما إذا صلى في جماعة فهل يعيد في جماعة أخرى؟ فأكثر الفقهاء على أنه لا يعيد، منهم مالك وأبو حنيفة، وقال بعضهم بل يعيد، ومن ما قال بهذا القول أحمد وداود وأهل الظاهر. نعم. وسبب في اختلافهم
قالوا يعيد، هم قسمها إلى قسمين، من صلى منفردا قال يعيد، طيب من صلى في جماعة، قال أكثر العلماء على أنه لا يعيد، وبعض المالكية رأيت له تفصيل، قال من صلى في المساجد الثلاثة، في أحد المساجد الثلاثة، المسجد الحرام والمسجد النبوي أو المسجد الأقصى، قال لا يعيد، وبعضهم حكى كأنه حكى الإجماع في هذا. ومن صلى في غيرها ولو في جماعة فإنه يعيد، وذكر فيه الخلاف. نعم.
وسبب في اختلافهم تعارض مفهوم الآثار في ذلك، وذلك أنه ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تصلي صلاة في يوم مرتين، وروى عنه إنه أمر الذين صلوا في الجماعة أن يعيدوا مع الجماعة الثانية. وأيضا فإن ظاهر الحديث بشرى يوجب إعادة على كل مسلم إذا جاء المسجد، فإن قوته قوة العموم، والأكثر على أنه إذا ورد العام على سبب الخاص لا يقتصر به على سببه.
نعم، لاحظ هنا أنه قال تعارض الآثار أو تعارض المفهوم من الأثر، وهذا كثير ما ينبه عليه ابن رشد، يقول تعارضت الأثار، أحاديث تقول أعد، أمره بالإعادة، وأحاديث لا وتران في ليلة أو لا تصلى صلاة في يوم مرتين، فما العمل؟ وأوقات الصلاة، النهي عن الصلاة في أوقات النهي، فكيف نجمع بينهما؟ وعرفنا الطريقة أن الجمع واجب متى ما أمكن، والجمع واجب متى ما أمكن، إذا أمكننا، إذا تمكننا من أن نجمع بين هذه النصوص ونعمل بهذا الحديث وبهذا الحديث، نحمل هذا على معنى وهذا على معنى وهذا على وجه، عملنا بجميع الأحاديث ولم نهمل شيئا منها، فنقول مثلا حتى عند الشافعية وعند غيرهم أن الصلاة هذه نصوص صريحة في إعادة الصلاة، وفيها عموم ولم تفرق بين نصوص وأخرى، فبعض العلماء يقول من باب التخصيص هذه عام وهذا خاص، فنحمل العام على الخاص، نعم نعيد إلا في أوقات النهي لوجود المخصص، وبعضهم يقول نعيد نعم إلا فيما ورد فيه نهي فيكون خاص، لا وتران في ليلة. وبعض العلماء يحمل ذلك العموم لأنه قال أي صلاة، أمره بالصلاة، فيقول هذه حتى ولو فرض أنها نافلة فهي لها سبب، لم يصلي نفلا مطلقا وإنما صلى من أجل الإعادة وهذا سبب مقبول. نعم.
وصلاة
وحديث بسر يوجب الإعادة على كل مصل، هذا الحديث الأول الذي قلنا فيه عموم، وهو حديث إذا جئت فصلي مع الناس، إذا جئت فصلي، فهذا فيه عموم، قال فإن قوته قوة العموم، والأكثر على أنه إذا ورد العام على سبب خاص لا يقتصر به على سببه، ما نقول هذا ورد في صلاة معينة أو قاله لفلان وهو خاص، لا، العبرة بعموم اللفظ، أن ننظر للفظ العام. يقول وصلاة معاذ مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم كان يؤم قومه تلك الصلاة، فيه دليل على جواز إعادة الصلاة في الجماعة، فذهب الناس في هذه الآثار مذهب الجمع ومذهب الترجيح، منهم من جمع بين هذه النصوص ومنهم من رجح بعض النصوص على بعض، ويأتي. نعم.
وصلاة معاذ مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم كان يؤم قومه في تلك الصلاة، فيها دليل على جواز إعادة الصلاة في الجماعة، فذهب الناس في هذا في هذه آثار مذهب الجمع ومذهب الترجيح. أما من ذهب مذهب الترجيح فإنه أخذ بعموم قوله عليه الصلاة والسلام لا تصلي صلاة واحدة في يوم مرتين،
لا تصلى صلاة واحدة في يوم مرتين. نعم.
ولم يستثن من ذلك إلا صلاة المنفرد فقط لوقوع اتفاق عليها. وأما من ذهب مذهب جمع فقالوا إن معنى قوله عليه الصلاة والسلام،
من ذهب، طيب، يقول مذهب الترجيح فإنه أخذ بعموم لا تصلى صلاة في يوم واحد مرتين، ولم يستثني من ذلك إلا المنفرد فقط لوقوع الاتفاق عليه. طب تقول إذا كان مذهب الترجيح لماذا لم يرجح الحديث الذي مر معنا وهو حديث بشر أو بسر بسر ابن محمد عن أبيه. لماذا لم يرجح هذا الحديث؟ قال ذاك في صلاة منفرد وهذا الكلام في صلاة الجماعة. نقول الأصل أنه الحديث مطلق، هذا لم يدل لا على جماعة ولا على إفراد. نعم.
وأما من ذهب مذهب الجمع فقالوا أن معنى قوله عليه الصلاة والسلام لا تصلى صلاة واحدة في يوم مرتين، إنما ذلك ألا يصلي الرجل صلاة واحدة بعينها مرتين، يعتقد في كل واحد منهما أنها فرض، بل يعتقد في ثانية أنها زائدة على الفرض ولكنه مأمور بها.
نعم، لو لا تصلى صلاة، هذا محمول أن الإنسان يصلي الظهر الآن أو يصلي المغرب ثم يعيده، يعتقد أن هذا يقع فرض وهذا يقع فرض، هذا ليس صحيحا. المفروض صلاة خمس صلوات في اليوم والليلة، هذا المفروض، لكن هذا من صلى هذه على أنها فرض ثم أدرك جماعة لسبب آخر وهو إدراك الجماعة، فهذا لم يعتقد أن هذه فرض وهذه فرض، لكن يعتقد أنه مأمور بإعادة الصلاة مع الجماعة، فلم يقع هذا الاعتراض في محله. نعم.
وقال قوم بل معنى هذا الحديث إنما هو للمنفرد، أعني ألا يصلي الرجل منفرد صلاة واحدة بعينها مرتين.
نعم، هذا يعني ما ذكره هنا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليك يا شيخنا. يسأل السائل ما المراد بالحديث أن الصدقة لتطفي عن أهلها حر القبور، وإنما يستظل المؤمن في ظل صدقته يوم القيامة؟
أولا، الصدقة التي يتصدق بها الإنسان أجرها عظيم، فمنها ما ذكره الله عز وجل من مضاعفة أجرها، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع الحكيم. مثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة، فالله عز وجل يأخذ الصدقة ويربيها كما يربي أحدكم فلوها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الآخر السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلموا شماله ما تنفق يمينه أو العكس، قال، فهذا من السبع الذين يظلهم الله في ظل، فهو في ظل صدقته. نعم.
أحسن الله إليك يا شيخنا. أحيانا نقوم في الصف مع شارب الدخان وتتأدى من ريحة الكريهة، فما نصيحتكم بهذا؟
نعم،
يشرب الدخان، شارب الدخان تتأدى ريحته عندما نصلي معه، فماذا تنصحنا؟
النبي صلى الله عليه وسلم نهى، قال من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مصلانا، وذكر أن الملائكة تتأذى بما يتأذى منه بنو آدم، يأكل ثوم ثم يدخل المسجد، ولذا قال العلماء لا يصلي مع الجماعة حتى تذهب ما فيه من رائحة، فعلى هذا الإنسان أن يحرص أولا أن يترك التدخين، هذا الواجب عليه، لأن هذا التدخين شر وضرر، وقبل ذلك كله قال العلماء هو محرم، ولو قيل لهذا الإنسان هل الدخان طيب أو خبيث ماذا سيقول؟ لو قال إنه طيب يقال له هل تشرب هذا الدخان في المسجد؟ ماذا سيكون جوابه؟ يقول أعوذ بالله لأشرب الدخان في المسجد. يقال ثم يقال له بعد ذلك هل يمكن أن تشرب الدخان في الحمام؟ قال إذا لم يكن إلا الأسنة مركبا فما حيلة المضطر إلا ركوبها. فأمر لا يمكن أن يفعله في المسجد ويمكن أن يفعله في دورات المياه، هل هذا يكون طيبا أو خبيثا؟ خبيث. والله قال عن رسول صلى الله عليه وسلم ويحرم عليهم خبائث، فكل خبيث محرم. فيجب على الإنسان أن يترك هذا التدخين وأن لا يؤذي الآخرين، فهو أذى لنفسه ولغيره من يركب معه في سيارته وفي بيته لأولاده وأهله، وأذى. فالواجب عليه أن يترك هذا التدخين وأن يتوب إلى الله منه، هذا الواجب عليه، والله تعالى أعلم.
وهل يجوز انصراف عن الصلاة لسبب رائحة الكريهة؟
نعم،
انصراف الصلاة عن سبب رائحة الكريهة هل يجوز؟ هذا الشخص مدخن أصلي معه بسبب، هل يجوز أن أنصرف الصلاة؟
تنصرف من الصلاة؟
أيوة،
لأنه يصلي
رائحة الكريهة الدخان،
يصلي يبتعد عنه، إذا كان يتأذى من هذه الرائحة يبتعد عنه في أي مكان ولا ينصرف من المسجد. نعم.
أحسن الله إليك يا شيخنا. يقول السائل صليت مع زوجتي وولدي في البيت، وهل فضل ثواب الجماعة لي لأنني صليت عائلتي في بيتي؟
إن شاء الله يرجى أن يحصل له فضل الجماعة، لكنه ترك الصلاة في المسجد حيث يؤذن لها. لقد يقول من سره، قال ابن مسعود، أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى لهن، فإنهن من سنن الهدى، وإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، ولو صليتم كما يصلي هذا المتخلف عن الصلاة يعني في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد كان الرجل منا يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. هذا كان عمل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر والعشاء، أثقل الصلوات أن لا يحضرون للجماعة، ما قال يصلون في بيته، أثقل شيء عليهم، لأنهم إنما يصلون من أجل الناس، فإذا كان الوقت لا يراهم الناس في الفجر أول لم يكن هناك إضاءة ولا شيء، ما حد يراه صلى أو ما صلى، فلا يصلي مع يتخلف عن الجماعة. وصلاة الجماعة قلنا لكم في درس رياض الصالحين على أصح الأقوال أنها واجبة، أنها واجبة، فيجب على الإنسان أن يحافظ عليها حيث ينادى بها في المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل قال يا رسول الله إن بيتي بعيد، والطريق أنه رجل أعمى، وإن الطريق كثيرة الهوام، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، ما يريد لأنه في خطر. فلما أدبر قال له تعال تسمع النداء، تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب لا أجد لك رخصة. تسمع النداء، تسمع الأذان، أجب في المسجد. فإذا صلاة الجماعة واجبة بنص هذا الحديث. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذر الأعمى أن يتخلف عنها. وما يدل على وجوبها أنه في صلاة الخوف يصلون جماعة وهم يواجهون عدوهم ويصلون جماعة، يصلي بهم الإمام، فإذا صلوا ركعتين أتموا لأنفسهم وانتظر الإمام الطائفة الثانية فتأتي وتصلي معه، هذا دليل على وجوبها. ولا قال أنتم في خوف من باب أولى أن لا تجب عليكم هذه الصلاة. فصلاة الجماعة واجبة والله تعالى أعلم. نعم
أحسن الله إليكم يا شيخنا. ما حكم الشخص لم يصوم في خلال سنتين وكيف يتوب؟ هل يقضي الصوم الذي لم يصوم أم لا؟
الصوم فرض، وهذا أمر معلوم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصوم فريضة ولا إشكال في ذلك، هو ركن من أركان الإسلام، فواجب وفرض على كل مسلم يستطيع أو مكلف أن يصوم، إلا إذا كان عاجزا أو كبيرا أو مريضا مرضا لا يرجى برؤه فهذا له حكم آخر. وإذا كان واجبا فواجب عليه قضاءه والتوبة والاستغفار، يجب عليه أن يقضي هذه الأشهر التي أفطرها ويتوب إلى الله عز وجل ويستغفره. نعم
أحسن الله إليكم يا شيخنا. في قرية أصلي مع بعض الطلاب في المدرسة ولا نصلي مع الناس في المسجد لأن فيها مقابر أمامها، هل علينا إثم؟
أيش؟
في المسجد لأن فيها مقابر لا نصلي المسجد مع الناس.
فيها أيش؟
في قريتي.
أيوة
في قريتي أصلي مع بعض الطلاب في المدرسة ولا نصلي مع الناس في المسجد لأن فيها مقابر
المدرسة ولا المساجد؟
أيوة
التي فيها مقابر ما هي؟
أمام المسجد. أمام المسجد في مقابر.
طبعا هذه يعني في محل العمل، الصلاة جماعة في محل العمل، هذه فيها تفصيل. الأصل إذا كان المسجد بعيد وهم في مدرسة أو في محل عمل أن يصلوا جماعة في المسجد في محل عملهم لا مانع، وإذا كان المسجد قريب فالواجب أن يصلوا في المسجد مثل ما يصلي الإنسان من يترك بيته ويصلي في المسجد. إذا لم يكن هناك ضرر على العمل، يعني مثلا أناس في حراسة فإذا صلوا جميعا ربما يدخل إنسان ويتضرر هذه المنشأة اللي هم فيها، فإذا استطاعوا أن يتناوبوا تناوبوا، وإن لم يستطيعوا صلوا في مكان عملهم ولا شيء عليهم. أما الصلاة في المقابر إذا كان المسجد مبني على مقبرة لا تجوز الصلاة فيه، وإذا كان المسجد مبني ثم وضع فيه قبر فالواجب نبشه، نبش القبر وإخراجه من المسجد والله تعالى. نعم.
شخص صام رمضان ماضي 21 يوم وتسع يوم ما قدر يكملها فصار مريض مرض الكبد.
صام رمضان
سنة الماضية ما صام.
أعد السؤال.
شخص صام 21 يوما وباقي 9 يوم ما صام لأنه جاء له مرض، هل ماذا يفعل؟ حتى اليوم مريض وجاء شعبان ويقول لك جاء شعبان وما أقدر أصوم رمضان جاي، يقول لك
إذا كان الرجل هذا الذي مريض مرضه يرجى برؤه فالواجب عليه إذا شفاه الله عز وجل أن يصوم وأن يقضي ما فاته، ولو استمر معه المرض إلى رمضان الآخر وجاء رمضان وهو لم يصوم لأنه مريض هذا لا شيء عليه، بعد رمضان يصوم رمضان الذي تركه 9 أيام الماضية ولا شيء عليه، ليس عليه فدية وكفارة ولا شيء. نعم.
أحسن الله إليك يا شيخنا، ما حكم مرأة حامل التي تحيض؟ مرأة حاملة تحيض يجي لها حيض؟
هذه أول شيء حيض الحامل اختلف في العلماء، هل يمكن أن تحيض الحامل أو لا تحيض؟ قالوا إنما يعرف النساء الحمل بانقطاع الدم، بأنها لا تحيض، هذا الأصل أن الحامل لا تحيض. وقرر بعض الأطباء أنها قد تحيض في الأشهر الثلاثة الأول، لأن جدار الرحم ما زال لم يمتلئ، فربما تساقط شيء منه، فقالوا قد تحيض، فإذا حاضت الحامل وجب عليها أن لا تصلي لأن هذا حيض، إلا إذا كانت هذه المرأة يعني جاءها مرض وجاءها نزيف بسبب موت الجنين أو نحو ذلك، وهذا الجنين يعني أقل من ثلاثة أشهر، فهذه تعتبر دم استحاضة، فإذا زاد على ذلك تعتبر دم حيض أو دم نفاس، والله أعلم.
أحسن الله إليك يا شيخنا، صليت مع الإمام في المسجد ورأيت ثوب نجس، هل أقبله ولا أواصل الصلاة معه؟ ثوب نجس الإمام.
الإمام؟
أيوة.
ما الذي ما يدريه أنها نجاسة؟ قد يكون لون أو يكون شيء ليس بنجس، فإذا تأكد أن هذه نجاسة فالواجب هنا أن ينفصل عن الإمام أو أن ينبه الإمام، لكن الإنسان لو فرض النجاسة إذا علم بها في أثناء الصلاة عليه أن يخرج، أن يترك الصلاة وأن يغسل هذه النجاسة، وإذا علم بها قبل الصلاة لكنه نسيها وصلى فيها صلاته صحيحة، أو لم يعلم بها إلا بعد الصلاة فلا شيء عليه، لأن الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزع نعليه وقال إن جبريل أتاني وأخبرني أن فيهما قدرا، فنزع الصحابة نعاله وأكمل النبي صلى الله عليه وسلم صلاته. فلو فرض أن شخصا يقولون إذا رأى النجاسة وهو يصلي، إذا رأى النجاسة في مثلا شماغه وهو يصلي فعليه أن يسقط الشماغ ويصلي وصلاته صحيحة، إذا كان في شيء لا بد أن الثوب أو في السراويل أو في غيره فهنا يقطع الصلاة ويستبدل هذه الثياب أو يغسلها. نعم.
أحسن الله إليكم يا شيخنا، هل يجوز إذا صمت يوم الخميس أن أصوم يوم السبت؟
إذا صام يوم الخميس
أنا أصوم يوم السبت،
لماذا؟
هو يقول كذا الجزء
يوم الجمعة لا يخص بصيام، ويوم السبت كذلك ولو أن يعض على أصل شجر أو كما قال في الحديث، فلا يصام السبت، لا يفرد بالصيام، يكره الصيام، وبعضهم قال محرم. نعم.
أحسن الله إليكم يا شيخنا، رجل يجمع مال من أقارب الموت، يجمع نعم. المال من أقارب الموت ويقول نعمل عمرة لموتاكم، ويأخذ مال ويعطي اللي يعمل العمرة مال أقل من مال اللي أخذ فيها، هل يجوز؟
يجوز الإنسان أن يأخذ شيئا على العمرة ويعتمر عن غيره، لكن هذه مسائل أخذ المال على القربات فيه كلام أولا، والأمر الثاني مثل الحج هذا، قالوا من أخذ المال ليحج فهذا يرجى له القبول ويرجى له الخير، أخذ المال ليستعين به على الحج وإن حج عن غيره، لكن يريد أن يقف مع الناس تلك المواقف يصلي في الحرم يطوف ويسعى يقف بعرفة
صلاة الجماعة،
هو أخذ المال ليستعين به وأراد نفع أخيه المسلم، فهذا صحيح. وأما من حج أو اعتمر ليأخذ المال فهذا على خطر، لأنه جعل الأمور الدينية وسيلة للأمور الدنيوية، وهذا خطر، أن تجعل الصلاة وسيلة لكسب المال، أن تجعل الحج وسيلة لكسب المال، هذا على خطر، نيته ليست صالحة، والله تعالى أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم يا شيخنا. من أدرك التشهد الأخير هل أدرك الجماعة؟
يرجى له ذلك، هو لم يدرك الصلاة بمعنى أنه لم يدرك الركعة قطعا، الركعة تدرك بالركوع، لكن هل يثاب على ذلك؟ إنما الأعمال بالنيات. وأظن هذا، أنا سمعت أحد مشايخنا يقول ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وأظن نقل هذا الكلام عن ابن عبد البر، والله أعلم. نعم.
ما حكم التشهد الأخير؟ ما حكم التشهد الأخير؟ صلاة التشهد الأخير،
التشهد الأخير ذكرنا فيه الخلاف، هم من يرى أنه واجب، ومنهم من يرى أنه ركن في الصلاة لا تصح الصلاة بدونه، هذا عند الحنابلة. نعم. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.